أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد المبعوث المبين الأمين، وعلى آله الأصفياء الأمناء المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على أي حال، اختتمنا الحديث عن العلاقة بين الاعتبار والحكم التكويني كفهرسة الآن للبحث. كان الانطلاق من حجية العلم، حجية العلم وحجية اليقين، حجية العلم وحجية اليقين، ومناشئ اليقين والعلم وحجيته، ثم بعد ذلك انتهى بنا الحديث إذا كان منشأ اليقين والعلم هو العقل، أحكام العقل. فمن ضمن أحكام العقل على كل تكوينية يقينية، بدأ الحديث ما لو كانت أحكام العقل حجية لها أو ليس لها حجية، فبدأ الحديث عن الأحكام العقلائية الاعتبارية، الأحكام العقلية الاعتبارية، يعني اعتبار، بدأت الحاجة إلى الاعتبار، بدأت الحاجة إلى الاعتبار. هناك اعتبار عقلائي واعتبار شرعي سماوي وحياني. وكما ذكروا، وهذا صحيح، أن الاعتبار منشأه عدم قدرة العقل على الإدراك، فمن ثم يعتبر أحكاما معينة. غاية الأمر على وفق النظريات الثلاث الأولى والثانية والثالثة، وجه تفسير الاعتبار صار واضح. على وفق النظرية الرابعة التي نبني عليها وجه الحاجة للاعتبار أيضا يصير واضح، لأنه إذا لم يكن في قدرة العقل أن يدرك أو أحكاما أو يدرك الأمور بالتفصيل، تصل نوبة إلى إدراك العقل للأمور، تصل نوبة إلى إدراك العقل للأمور على درجة الإبهام والإجمال، بدرجة ماذا؟ الإبهام والإجمال. فصير واضح منشأ الحاجة إلى الأحكام الاعتبارية، أي الأحكام المجملة المبهمة الاعتبارية. فإن غطتها الأحكام العقلائية فيها إدراكات إبهامية فبها، لم يغطها تأتي نوبة تكميل الأحكام الاعتبارية الشرعية بالتالي، تأتي نوبة. ومن ثم هنا دين الله لا يصاب بالعقول، هنا لا يصاب يعني واقعية، قد يصيبها قد لا يصيبها ولا تصاب، وهذا يدل على أن الاعتبار الشرعي أيضا واقعي وليس اعتبار واقعي بهالمعنى، يعني هذه المعلومات تكوينية كذا كذا أرشد إليها الشارع. طبعا منذ القديم في تعريف للاعتبار ربما لم نذكره على وفق النظريات المختلفة، تعريف جامع أن الاعتبار سبحان الله تفيدين وشارك. في تعريف آخر جامع على كل الاعتبار يذكرون. المهم، فإذا جت الحاجة إلى الاعتبار، الاعتبار الشرعي والاعتبار العقلائي، أنت عقلائي ثم يبدأ منطقة الاعتبار الشرعي لوجه الحاجة إلى الاعتبار. البعض قد يعرف الاعتبار، سموه هذا التعريف لكن تريد أقوله وشرد من الذهن، لا في تعريف آخر بعد. البعض يفسر الاعتبار بعد أيضا تعارف عديدة قديمة للاعتبار، يفسر الاعتبار بأنه الأحكام الظنية. الاعتبار هو الأحكام الظنية في قبال الأحكام القطعية. هذا التعريف إلى حد ما لا بأس به، دققوا شلون هذا التعريف قريب المأخذ للنظرية الرابعة وقريب المأخذ للعلاقة بين الاعتبار والأحكام العقلية. قريب المأخذ لماذا؟ لأن كما مر بنا إذا تذكرون الحكم اليقيني أو القطع أو اليقين والعلم إذا ابتعد عن البداهة وتوغل في النظرية مر بنا حقيقة صورتان يكون ماذا؟ صورة قد يكون صورة يقين لكن واقعه ظن، واقعه سر ظن. كذلك لاحظ الأحكام الشرعية ظنية، يعني وصولها إلينا ظني. هذا الوصول الظني وصولها الظني إلينا يعد اعتبار، أيضا اعتبار فلحة. فأحد معاني الاعتبار الظن، يعني ومعنى الظن أن الصورة مو واضحة، بعد هي الصورة غير متكشفة بشكل تفصيلي يقيني قطعي، هو الظن هو طبيعته. وهذا تفسير جديد دقيق للظن في مقابل اليقين، مو قصة القوة والضعف. دققتم؟ تفسير جديد لليقين والظن، مو فقط بمعنى درجات القوة والضعف، لا، الكشف في الظن مبهم بخلاف الكشف في اليقين مفصل أكثر كشفا. يعني من ثم اليقين قوة الكشف فيه، يعني المنكشف فيه والكشف فيه أكثر. محال ولا، لأنه اليقين حتما زوايا مرتبطة بالصورة هي التي أوجبت اليقين، فهي جيوب لهذه الصورة، نوافذ لهذه الصورة الواحدة. فبالتالي إذا دققنا النظر الظن أو التعبد، حتى لاحظوا حتى تعريف التعبد الآن يصير معنى التعبد شيء آخر. معنى التعبد ليس عدم الفهم، عدم العلم، حجية تعبدية. معنى التعبد يعني الفهم النازل، تسليم مع فهم نازل، فهم مبهم فهم نازل عن فهم اليقيني. وليس معنى التعبد يعني لا فهم والعمياوية كما للأسف راج حتى في جملة من كلمات الأصوليين أو المفسرين أو الفقهاء أو المتكلمين. لا، أبدا ليس معنى التعبد معنى العمياوية إلا فهم، نفذ ثم ناقش مثلا تعبير، لا المعنى التعبد يعني فيما يعني نفس الاعتبار، يعني بهالمعنى، معنى أنه درجة إبهامية ظنية من الفهم، تسليم وفق درجة نازلة من الفهم. بخلاف العلم أيضا تعبد، لكن تعبد راقي. ولذلك هذا خلاف ما يفهم أن العلم لا تعبد فيه، لا، العلم فيه تعبد. العلم هو تسليم ناشئ من علم راقي، ليس العلم ليس خالي عن التسليم والتصديق والإذعان والإخبار. هذه من تفكيك بين التسليم والتعبد والعلم، أي بين المعرفة الدينية اللي فيها تعبد والمعرفة البشرية. هذه في الحقيقة من نهج ونسيج ونسج الأشعري، ولربما إلى درجة إلى حد ما انخدع بها ابن سينا. وإلا العلم ما في تفكيك بين المعرفة البشرية والمعرفة الدينية بالدقة، كما سنبين في العلاقة بين العقل العملي والنظري في أحد الجهات التي وعدنا بالتعرض لها، إلى الآن لم نتعرض لها، نتعرض إليها إن شاء الله، أنه ما في تفكيك كما ادعى الأشعري، ادعوا الصفصفيون، ادعوا كثيرون. الصفصفيون من الأول يريدون يفككون بين المعرفة البشرية والمعرفة الدينية، بين الدين والمعرفة، بين الدين والعلم. شنو العلمانية والدينية؟ من يقول لك العلمانية الدينية؟ علم إذا كان علم حقيقي هو دين. أمير المؤمنين في وصية لكمين، يا كمين العلم دين يدان الله به، عيد نفسه. وهذا كلام برهاني عقلي، كلام يعني صلى الله عليه وسلم، كما سنبين الآن. ما في فرق بين أصلا، ما له معنى تفكيك بين الدين والعلم، أو بين المعرفة الدينية والمعرفة البشرية العلمية، ما يمكن تفكيكها، لأنه ليس يعني الأولى أن لا نفكك وأنهما شيئان ونجعل بينهما رابط أو نكتشف الروابط والارتباطات بينهما، لا، حقيقة هما شيء واحد كما سنبين الآن. هذا بحث آخر، لأن مو كلامنا في النظرية الرابعة. الظن قد يخطئ وقد يصيب، البحث آخر. مثل قضايا التكوينية العقلية قد تخطئ وقد تصيب. برهان يجيبون على شيء على نظرية، بعدين المشاء الإشراق يفنده، أو الإشراق يجيب المشاء يفنده، أو هما يتبنيانها الحكمة المتعالية تفنده، بس هذا ما يعني أنه أمور خيالية وكذا، لا. إدراك التكويني قد يخطئ وقد يصيب، هذا شيء آخر. هذه بعد نقطة لطيفة لازم نلتفت لها، الخطأ في الاعتبار لا يعني عدم تكوينيته، كما أن الخطأ في العلوم الحقيقية المعروفة لا يجرهم إلى دعوة أن هذه العلوم ليست حقيقية، لا هي حقيقية. إذن في الحقيقة، إذن الوجه الحاجة على الاعتبار التعبد المعروف، الحجية الظنية التعبدية، ليس معناها أنه لا فهم ولا علم فيها، لا، فهم نازل، علم نازل، كما أن اليقين والعلم والقطع ليس معنى عدم التعبد، إنما تعبد راقي ناشئ من التسليم، عفوا ناشئ من العلم. لا بأس سوى لو أقحم هذا البحث، ولو سنأتي إليه، العلاقة بين العملي، العقل العملي والنظري، لكي نبين عدم التفكيك بين الدين والعلم، بين المعرفة الدينية والمعرفة العلمية. عدم التفكيك يعني أصلا واقعان، لأنه شيئان بينهما ارتباط، أصلا شيء واحد. سنأتي إليه هذا الآن البحث اللاحق، لكن الآن دعونا الفهرس، هذا الفهرس. نعم، سنبين ليس قصيم العلم، التعبد ليس قصيم العلم ولا الظن، وسنبين حتى أن التصور ليس كما قيل قصيم التصديق. هذه بحوث مستجدة عقلية فلسفية، فلسفية كلامية، حتى في زمن المناصرة ما موجودة، ربما الطباطبائي شوية شمشم منها، بس بحوث الآن جديدة هذه وراقية وعظيمة، سنبين سنخوض فيها إن شاء الله، في العلاقة بين العقل العملي والنظر. أصلا مو إن الدين له علاقة بالعلم، هو العلم دين والدين علم، بس ما في فرق، تفكيك ماكو، سنبين الآن. حتى التصور مو فقط التصديق، مو أحد قسمي العلم، حتى التصور سنبين إن شاء الله. أصلا بدون الدين ما يمكن. لذلك يقول أمير المؤمنين مو من باب التعبد بعد، يقول من باب التكوين، إخبار بالتكوين. العلم دين يدان الله به، العلم نفسه دين. أي نعم، سنبين إن شاء الله نأتي له. الآن في الفهرس نحن، فإذا من الحديث السابق ليس حجية القطع يعني عدم التعبدية، كما هو معروف حجية القطع ليس تعبدية، لا تعبد، بس تعبد راقي، لأن فيه تسليم وفيه إذعان، ومعنى التسليم والإذعان هو التعبد، والعلم فيه تصديق وفيه تسليم وإذعان، هذا جانب. جانب ثاني أيضا، الظن ليس معناته التعبد العمياوي كما فهم من ذلك، بالعكس التعبد الظني قائم على الكشف، غاية الأمر كشف ناقص، وهذا أمر منطقي وطبيعي، إذا لم يتسنى الكشف التام يتوسل الإنسان للكشف الناقص، وهذا أداء دين سابق ذكرنا. ما فائدة الأحكام النظرية؟ مو النظرية مقابل عملي، لا، النظرية مقابل بديهية. لماذا يخوض الفلاسفة في ظنيات نظريات بصورة اليقين؟ لماذا يخوض المتكلمون؟ لماذا نخوض نحن في الظنيات أو المجرب؟ لا، نخوض لأن الظن أيضا فيه فائدة، الظن قد يوصل إلى يقين، قد ينبهنا على نوافذ اليقين وأبواب اليقين، ففي فائدة ثمرة كبيرة. فالتالي الحكم الظني العقلي صحيح لا حجية فيه ذاتيا، لكن هو أرضية للوصول، مادة للوصول، فحص، مثل مادة فحص أو مادة بناء للوصول إلى اليقين. فكيف يفرط العقل في ذلك؟ إلا أنه هنا ينتفت إلى نكتة، ظهرنا تعرضنا إلى العلاقة بين النقل والعقل، لو ما تعرضنا تعرضنا عدة نظريات، بس نظرية واحدة، أجل ما تعرضنا له كامل، هذا أحد الأبحاث الضرورية أن تعرض له، عدة ديون على كل، عدة مباحث ضرورية. هنا نلتفت إلى نكتة من مبحث مستقل، التعارض بين العقل والنقل، مبحث، ودائما يدعى أن الأحكام العقلية ولو النظرية غير البديهية، أن الأحكام العقلية النظرية ولو غير البديهية هذه مقدمة على الأحكام التعبدية الظنية. يعني عند جماعة من الفلاسفة وجماعة من حتى المتكلمين أو جماعة من الفقهاء أو الأصوليين خلافا للإخباريين، حكم العقل القطعي ولو كان نظريا، حتى الشيخ الأنصاري رحمه الله مقدم على النقل، بس قالت لهم الشيخ يقول ماكو تعارض، يؤول النقل الظني إذا عارضه واجهه كذا العقل، حكم العقل القطعي ولو كان نظريا غير بديهي، هذه معروفة، مقولة معروفة مشحونة هذه العبارة في نفس المبحث الذي نحن فيه في الرسائل، شدة التنبيه من قبل، الكفاية كذلك، النائين كذلك، السيرفو كلهم الأعلام، هذه عبارة مشهورة في بحث الأصوليين كمبنى يخالفون فيه الأخباريين، معروف. بهذه الأبحاث الآن الجديدة العقلية نلتفت إلى أن حكم العقل القطعي النظري غير البديهي إذا كان متورغل في النظرية صورة يقين، واقعه ظن. وهذا المبحث بحثناه سابقا، في تنبيهات فقط. بعد يقول الأخوان اليوم ما شاربين شاي وقهوة منبهات على إتحام هاي السنة مبحث ذكرناه سابقا طيب العطر في الروايات مو العطر الكيميائي العطر الطبيعي يشد الذهن يقوي الذهن أقوى من الشاي وأقوى من القهوة وأقوى حتى من الوراثة الطبيعية الوراثة الجينية العطر كل شيء يعني بس تشم عطر من النوع الغالي الثمين الطبيعي خلاص يعطيك يقضى إلى المغرب حتى في أيام الصيام في الرواية عندنا عن الإمام حسين صلى الله عليه يوم الصيام شم من الصباح مو الرياحين الرياحين مكروه ريحة ورد ريحة ياسمين رازقي الورود عموما الخضروات لا مكروه الروائح رياحين مكروه من الورود أما الطيب يعني مثل مسك ومثل عنبر ومثل عود ومثل هاي لا مستحب يوم الصيام مو مكروه للصائم صيام الصباح شم زين هذا يضل المخ يشتغل إلى آخر النهار الرواية موجودة عن سيد الشهداء سلام الله عليه في المقصود العطر يعني من يعني النكات اللطيفة في الروايات وفي الطب القديم العطر الطيب من أول الصباح خلي الذهن يشتغل طوافة مجربة سيما عند بعد صلاة الصبح يشتم بجرعة قوية خلاص تشد الذهن قوي جدا نرجع إلى كلامنا على كل فهذا مبحث المهم ذكرناه وهو شنو مبحث أن في تعارض العقل على إتحاد والنقل الآن اليوم ذكرناه يقدم العقل حكم العقل حكم الله ممثل الله ليس الله حجة أكبر من العقل كما يقول ميزة القمي رحمة الله عليه وحي فطري لله على الناس حجتان حجة باطنة طنة وحجة ضالة العقل هو بك أثيب بك أعاقب أقبل أقبل أدبر أكبر قال أي بكأثي كذا كذا فلان المهم نرجع إلى هذا المطلب ما عرف من أن حكم العقل مطلقا القطعي النظري ولو غير بديهي مقدم على الناقل الظني بل قيل بمناطحته ومصارحته مع النقل القطعي هذا في تأمل لما لأن واقع الحكم العقلي الظني النظري عفوا غير البديهي ولو كان بصورة يقين هو ظن واقع ظن وهذا أشبعنا البحث فيه في تنبيهات القبر سابقا وجبنا حتى النظريات الجديدة حتى الآن أعلامنا المشايخ الشيب من تلاميذ العلامة طوراي الباقين منهم تقريبا الثلاثة اعترفوا بهذا المطلب وواقعا ما حقيقة هذه الآن وهي المطلب اللي طرحه ميزة محمد أمين الاستراضادي في الفوائد المدنية يعني عنده نبوغ هذا رحمة الله عليه بغض النظر عن كون الآن مبانية أخبارية صافا نكاتة فيها نبوغ وإن كان هو طرح بعض الزوايا هذا الحكي هو قاله قبل 400 سنة والسيد برجلي أو الشيخ المطهري يطعن السيد برجلي يعني يطعن فيه أنه هو منطلق مادي حسي لكن هذا الطعن مو في محله انصافي المتين الآن وشيد هذا المبحث وذكرنا من يتطرق الظن في الأبحاث العقلية حتى باعتراف الآن فلاسفة الغرب وفلاسفة الشرق وكذا هنا مجمع فإذا العقل حكم العقل القطعي النظري غير البديهي المتوغل في النظرية ظني واقع، صورته يقين واقع ظن. إذا كان ظن إذن درجات ظن، ظن ظن عقلي وظن نقدي، ظن مقابل ظن. إذا صار نظري غير بديهي ظن مقابل ظن، لابد نشوف حينئذ في معالجة التدافع بين الحكم العقلي النظري، النظر اليقيني غير البديهي مع النقل، سواء نقل قطعي أو نقل ظني، لا معنى أن نقول يقدم هذا أو ذاك أو ذاك أو هذا، يعني لا نقر بما يقوله الأصوليون يقدم العقل، لا، ولا نقول بما يقوله الأخباريون يقدم النقل أيضا مطلقا، لا. إذن ماذا؟ ما الذي يقدم؟ الأقوى هو الذي يقدم. ومن هو الأقوى؟ بعد عملية مراجعة وفحص في المقدمات لدليل لمقدمات الدليلين النقلي والعقلي، نفس التعارض والتدافع هو جرس تنبيه لنا ان في خلل في احد المقدمات في احد الدليلين. ما عندنا بعبارة اخرى ناموس وقاموس نقول هذا هو مقدم مطلقة كما قال الأصوليون العقلي مثلا القطعي. طبعا في القطعيين ما قالوا الأصوليين، قالوا في القطعي العقلي مقابل الظن النقدي مطلقة يقدم. هسه تلقائيا احنا دخلنا في هالمبحث النسبة بين حكم العقل والنقل تلقائيا، هذا المبحث محتدم عند المسيحية وحرب الكنيسة والعلماء وعند اليهود وعند من الملل السابق إلى يومنا هذا، وبين الصفصطيين والأنبياء وبين الفلاسفة والأنبياء، والآن العلمانية والدينية، بحث محتدم من قديم له ومن مدارس مختلفة بين إخباريين وأصوليين بين نحل وملل ونحل وملل، بحث حساس جدا مهم. هو نفسه بعد بحث المعرفة الدينية والمعرفة البشرية العلمية بين الدين والعلم نفسه أحد زوايا الآن هذا، يعني هذا بحث زوايا عديدة جهات عديدة، هو هذا تعارض النقل والعقل على ضوء هذا اللي الآن هاي التحقيقات المتنورة في العقل البشري الجديد الآن واضح في أنه ما له معنى نقول هذا مطلق مقدم هذا مطلق أو هذا مطلق مقدم، لا ما هو هذا تأبيد في الإطلاق ما موجود، بالعكس التعارض التدافع يشكل عامل منبه بدون تعصب لا في الجانب العقلي ولا في الجانب استقاء النقل. الوحي طبعا فوق ذلك صحيح، وهذا أمر أشرنا إليه سابقا، مفردة عظيمة نفيسة، فرق بين النقل والوحي، فرق بين النقل والوحي. لا تنسوا من النقل قناة طريق لنقل الوحي، قد يكون طريق ظني قد يكون طريق يقيني، حتى لو كان النقل يقيني وقطعي هو قناة للوحي ليس هو الوحي، الوحي ما يقايس بالعقل، العقل قناة للوحي كما يعبر بعض النزل قمي، العقل قناة للوحي الفطري البديهي، فالعقل والنقل قناتان لاسترفاد الوحي والإلهام، فلا مقابلة بين الوحي والعقل، مقابلة بين النقل والعقل، وكليهما قناتان لاسترفاد الوحي. هاي كلها أبحاث جديدة، يعني أبحاث جديدة يعني أقصد البحث الأصولي والفلسفي والكلامي عند الإمامية حتى الغربي لحد ما توصل إلى هذا المطلب. هذه أمور لازم نفكر منها زين. فحينئذ ما في عندنا مثل ما نقول ضمانة مطلقة أن قناة النقل، النقل غير الوحي، انتبهوا. يجي واحد بعد يقول أوه شلون هذا زعزع في النقل، كلامنا مو في الوحي، كلامنا في قناة الوحي. الرواة بشر، الرواة بشر، لو حشر لبشر مو ملائكة، والملائكة بعد الكلام كان بالتالي بشر. فالكلام في الناقل والعاقل، وليس الكلام في ماذا؟ ليس الكلام في الوحي. قديما يدمجون يخلطون بين الوحي والنقل، هذا خطأ. فكان بالنقل، النقل والعاقل. النقل نعم يمكن بعض المقدمات في النقل خاطئة، راوي مشتبه، راوي مفهي، يصير لا سمح الله، الناسخ ناسي، نسخت ذاكرته، نسخت يقظته، يصير واو كثير من قبيل. كما أن العقل ليس عقل 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 سيد الأنبياء، عقول البشر الأفراد، جاء في ذهن شيء وقام نسجك دليل عقلي. فما في ضمانة عصمة عن الخطأ في النقل، في النقل، ولا ضمانة عصمة عن الخطأ في العقل النظري مقابل غير البديل. نعم عندنا في النقل القطعي المتشدد والعقل البديهي المحكم غير متشابه. النقل القطعي من كل زوايا، إذا كان قطعيها مو بعض زوايا، إذا من زوايا النقل قطعي، الدلالة ظني، يبقى ظني. إذا كان من كل زوايا قطعي النقل، هذا نعم محكم. العقل البديهي محكم. نرجع إلى من؟ مو نرجع إلى العقل أو النقل، نرجع إلى المحكم. مجموع بداهة العقل مع بداهة النقل، نعم أمان، وبداهة الوجدان، هذا محكم. يعرض عليها مجموع المتشابهات من النقل ومتشابهات العقل ومتشابهات الشهود والمكاشفة والملاشفة والمجهول. المتشابه يرجع إلى المحكم، وليس يقتصر في المحكم على محكم النقل أو يقتصر على محكم العقل. شوف هذه عدة الآن قواعد نظام بين العقل والنقل ذكرنا، عدة قواعد وأستطيع أن أنقطها لكم. النقطة الأولى أو نجعلها غدا طاف الوقت، صلى الله على محمد وآله.